يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. قتلوك يا فاطمة، الحلقة 22. سلام عليكم. هذه هي الحلقة 22 من برنامجنا قتلوك يا فاطمة، وهذا هو الجزء الثاني من إجابتي على مجموعة أسئلة تدور مضامينها حول البدء، ولذا سأعنون هذه الحلقات من الحلقة السابقة وهذه والحلقات الآتية: قانون البداء في ثقافة الكتاب والعترة. قطعا بحسب ما يصل إليه فهمي المحدود، إذ أننا لا نملك صورة واضحة شديدة الوضوح حول هذا الموضوع. المعطيات المتوفرة بين أيدينا ليست كاملة، وإنما تتناول جانبا وربما جانبا يسيرا جدا من الموضوع. نعم، هناك نصوص تتناول الخطوط العامة لقانون البدء، أما التفاصيل الدقيقة في الحقيقة لا نملك معطيات كاملة حولها وبخصوصها. على أي حال، في الحلقة الماضية بدأت الإجابة بعرض ما قاله كبار مراجعنا وعلمائنا ومفسرينا بشكل سريع. عرضت بين أيديكم ما ذكره الشيخ الصدوق في كتابه الاعتقادات، وما ذكره الشيخ المفيد في كتابه أوائل المقالات في المذاهب والمختارات، وما ذكره أيضا في كتابه المهم بالنسبة لكتب الشيخ المفيد في باب الاعتقادات، كتابه المعروف تصحيح الاعتقاد أو ما يسمى بعقائد الشيعة. ومن هذين العلمين ومن كتبهم القديمة التي ألفت في أوائل عصر الغيبة الكبرى، انتقلت إلى نماذج من كبار مفسري الشيعة. عرضت بين أيديكم ما جاء في ذيل الآية 39 من سورة الرعد: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ما جاء في تفسير التبيان: للشيخ الطوسي وما جاء في مجمع البيان للشيخ الطبرسي وما جاء في تفسير الكاشف للشيخ محمد جواد مغنية. ومن كتب التفسير وكتب الأوائل القدماء من بدايات عصر الغيبة الكبرى عرضت عرضا إجماليا لطائفة من أقوال كبار علماء الشيعة، فتناولت ما ذكره ابن أبي جمهور الإحسائي وما ذكره الفيض الكاشاني وما ذكره الشيخ المجلسي رضوان الله تعالى عليه في البحار وما ذكره العلامة الطباطبائي سيد محمد حسين الطباطبائي صاحب الميزان في ميزانه، وذكرت ما تبناه الميرداماد سيد محمد باقر الميرداماد رحمة الله عليه، ما ذكره في كتابه نبراس الضياء. وأيضا قرأت جانبا مما جاء في كتب الشيخ الإحسائي، يعني الشيخ أحمد الإحسائي، ما جاء مذكورا في كتابه جوامع الكلم، وكان رأيه مطابقا لما ذهب إليه الميرداماد رحمة الله عليهم جميعا. تقدمت البيانات حول هذه الآراء، وعلقت بما وجدته مناسبا بخصوص ما شرحته من كلماتهم وأقوالهم بنحو مجمل. سأكمل من حيث وقفت، وقبل أن أشرع في المقصود نذهب إلى فاصل. هذا هو كتاب البيان في تفسير القرآن للسيد الخوئي رحمة الله عليه، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، إنها الطبعة الثالثة 2007 ميلادي قم المقدسة، صفحة 385. السيد الخوئي يعقد فصلا كاملا عنوانه البداء في التكوين، يبدأ من صفحة 381 ويستمر، سأقرأ جانبا منه. صفحة 385 تحت عنوان موقع البداء عند الشيعة، ثم إن البداء الذي تقول به الشيعة الإمامية إنما يقع في القضاء غير المحتوم. هناك قضاء محتوم، هناك قضاء غير محتوم. ثم إن البداء الذي تقول به الشيعة الإمامية إنما يقع في القضاء غير المحتوم، أما المحتوم منه فلا يتخلف، يعني لا يقع فيه البداء، ولا بد من أن تتعلق المشيئة بما تعلق به القضاء، ولا بد من أن تتعلق المشيئة بما تعلق به القضاء يعني القضاء المحتوم. وتوضيح ذلك أن القضاء على ثلاثة أقسام. أقسام القضاء الإلهي: الأول قضاء الله الذي لم يطلع عليه أحدا من خلقه، يعني حتى محمدا وآل محمد. قطعا هذا المعنى أخذه السيد الخوئي من روايات وأحاديث، عندنا في كتبنا روايات وأحاديث بهذا اللسان. أقسام القضاء الإلهي: الأول قضاء الله الذي لم يطلع عليه أحدا من خلقه، والعلم المخزون الذي استأثر به لنفسه، ولا ريب في أن البداء لا يقع في هذا القسم. رواية من الروايات نقلها عن الشيخ الصدوق عن كتابه العيون، عيون أخبار الرضا. عن الحسن بن محمد النوفلي أن الرضا قال لسليمان المروزي: رويت عن أبي عن أبي عبد الله، عن أبيه موسى بن جعفر، عن أبي عبد الله، عن جده الصادق، أنه قال: إن لله عز وجل علمين، علما مخزونا مكنونا لا يعلمه إلا هو إلا الله، من ذلك يكون البداء، وعلما علمه ملائكته ورسله، فالعلماء من أهل بيت نبيك يعلمونه. يعني العلم الأول خاص به سبحانه وتعالى. مثل هذا اللسان ورد في جملة وفي عديد من الأحاديث والروايات. وكل الأقوال المتقدمة التي ذكرتها ابتداء من الشيخ الصدوق وانتهاء إلى هذا القول، وحتى الأقوال الأخرى التي ما ذكرتها أو التي سأذكرها بعد قول السيد الخوئي، تبتني في مضمونها على هذه الروايات التي تتحدث عن علمين: علم خاص بالله لم يطلع عليه أحدا من خلقه، حتى أنه لم يطلع عليه محمدا وآل محمد. هذا هو لسان الروايات التي اعتمدت من قبل هؤلاء الأعلام. عندنا روايات هكذا تقول؟ نعم، عندنا روايات موجودة في كتبنا. جملة من الأحاديث لسانها هو هذا اللسان: هناك علمان، علم خاص بالله سبحانه وتعالى لم يطلع عليه محمدا وآل محمد، وعلم أطلع عليه ملائكته وأنبياءه، محمد وآل محمد يعلمون ذلك العلم. هذه رواية من تلكم الروايات التي أشرت إليها، أعيد قراءتها عليكم. أنا لا أملك وقتا أن أقرأ كل الروايات، لكنني أعتقد بعد هذا التوضيح صارت الصورة واضحة لديكم. ماذا يقول إمامنا الصادق؟ إن لله عز وجل علمين، علما مخزونا مكنونا لا يعلمه إلا هو، من ذلك يكون البداء، وعلما علمه ملائكته ورسله فالعلماء من أهل بيت نبيك يعلمونه. يعني أن علم محمد وآل محمد يساوي علم الملائكة والرسل، وعلما علمه ملائكته ورسله فالعلماء من أهل بيت نبيك. من هم العلماء؟ العلماء من أهل بيت نبيك هم الأئمة يعلمونه. وسؤال يطرح نفسه أيضا، فإن لسان هذه الرواية وأشباهها ترجع البداء إلى علم الله سبحانه وتعالى، فهل يصح هذا الكلام؟ إن لله عز وجل علمين، علما مخزونا مكنونا لا يعلمه إلا هو، من ذلك يكون البدء، وعلما علمه ملائكته ورسله فالعلماء من أهل بيت نبيك يعلمونه. إذن هناك حقيقتان، الحقيقة الأولى من أن علم محمد وآل محمد علم جزئي، فهم يعلمون ما تعلمه الملائكة والأنبياء والرسل، وهناك علم خاص بالله سبحانه وتعالى. الحقيقة الثانية، البداء يكون من ذلك العلم، من العلم الخاص بالله سبحانه وتعالى. ألا تلاحظون أن هذا المعنى معنى مرتبك، ومرتبك بشكل واضح جدا. أنا الآن بصدد قراءة متبنيات السيد الخوئي، وبعد ذلك أعود إلى تفاصيل المطالب، لكنني أذكركم من أن جميع الآراء المتقدمة وما بقي من آراء سأذكرها، وحتى الآراء التي ما ذكرتها، لأنني ما ذكرت كل الآراء وكل الأقوال، وإنما جئت بنماذج من اتجاهات مختلفة، فالعلماء والمراجع مشاربهم مختلفة وأذواقهم متباينة، فإنني جئت بمجموعة من الأقوال والآراء ابتداء من القدماء في أوائل عصر الغيبة الكبرى، وانتهاء بالمعاصرين الذين عاصرناهم وعايشناهم إلى وقتنا الحاضر. أقسام القضاء الإلهي: الأول، قضاء الله الذي لم يطلع عليه أحدا من خلقه، والعلم المخزون الذي استأثر به لنفسه، ولا ريب في أن البداء لا يقع في هذا القسم، بل ورد في روايات كثيرة عن أهل البيت أن البداء إنما ينشأ من هذا العلم. الثاني، المستوى الثاني بحسب السيد الخوئي من مستويات القضاء الإلهي، الثاني قضاء الله الذي أخبر نبيه وملائكته بأنه سيقع حتما، القضاء الحتمي، ولا ريب في أن هذا القسم أيضا لا يقع فيه البداء، وإن افترق عن القسم الأول بأن البداء لا ينشأ منه. الثالث، قضاء الله الذي أخبر نبيه وملائكته بوقوعه في الخارج، إلا أنه موقوف على أن لا تتعلق مشيئة الله بخلافه، وهذا القسم هو الذي يقع فيه البدء. ثم يذكر الآية: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، إلى آخر ما ذكر من أحاديث ومن آيات. لكن الذي قرأته عليكم هو زبدة قوله، هو خلاصة قوله، إلى أن يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه في صفحة 389: وخلاصة القول إن القضاء الحتمي المعبر عن باللوح المحفوظ وبأم الكتاب وبالعلم المخزون عند الله يستحيل أن يقع فيه البدء. ومر الكلام فيما ذكره الشيخ المجلسي رحمة الله عليه، هناك اللوح المحفوظ وهناك لوح المحو والإثبات. ومر الكلام أيضا فيما ذكره ابن أبي جمهور الإحسائي، هناك عالم الكليات وهناك عالم الجزئيات، وعالم الكليات هو عالم القضاء، وعالم الجزئيات هو عالم القدر. كل هذه الأقوال يمكن أن نجد لها أثرا، أن نجد لها علامة في أحاديث العترة الطاهرة، لكنني كما بينت لكم من أن الأقوال هذه على الأقل بحسب فهمي تقع في حاشية موضوع البدء. أعود إلى ما ذكره السيد الخوئي في صفحة 389 من تفسيره البيان: وخلاصة القول إن القضاء الحتمي المعبر عنه باللوح المحفوظ وبأم الكتاب والعلم المخزون عند الله يستحيل أن يقع فيه البدء. وكيف يتصور فيه البدء وأن الله سبحانه عالم بجميع الأشياء منذ الأزل، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء؟ هذا هو الذي تعتقده أشيعته من أن البداء لا يقع في علم الله سبحانه وتعالى. هذه القضية بديهية، لا يمكن لموحد ولا يمكن لعاقل يعتقد بالألوهية الكاملة أن يعتقد أن البداء يحدث في علمه سبحانه وتعالى. هذا الكلام ليس مقبولا بالمطلق. إلى أن يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه صفحة 392: حقيقة البداء عند الشيعة وعلى الجملة. فبعد البيانات المتقدمة وصلنا إلى خلاصة قوله: وعلى الجملة فإن البداء بالمعنى الذي تقول به الشيعة الإمامية هو من الإبداء الإظهار، هو من الإبداء الإظهار حقيقة. وإطلاق لفظ البداء عليه مبني على التنزيل، مبني على التنزيل، يعني أن الإظهار نزل منزلة البداء، باعتبار أن البداء في أصله هو تبدل تغير، بدا لي شيء بعد أن كنت أعتقد أن هذا الشيء بنحو آخر، لكن الآن تجدد لي فكر، ظهرت لي صورة فحدث تبدل. هذا هو المعنى الحقيقي اللغوي للبداء. السيد الخوئي يقول: البداء الذي تعتقده الشيعة هو الإظهار، ولكن أطلق عليه لفظ البداء، والبداء تعني التغير والتبدل، لكنه نزل منزلة الإظهار بنحو حقيقي. لف ودوران، هذه طريقة الأغايون. وربما أقع أيضا أنا في مخالبها، في مخالب هذه الطريقة، لأننا نشأنا على هذا الأسلوب. فإنني لا أقول من أنني لا أقع في مصائد هذا الأسلوب وأنا في حال غفلة من أمري. وعلى الجملة فإن البداء بالمعنى الذي تقول به الشيعة الإمامية هو من الإبداء، الإظهار حقيقة، وإطلاق لفظ البداء عليه مبني على التنزيل والإطلاق بعلاقة المشاكلة. هناك مشاكلة، مشابهة بنحو وآخر فيما بين معنى الإظهار ومعنى البداء، لأن البداء في جانب من جوانبه إظهار، إلا أنه إظهار بعد إظهار سابق، هناك تبدل، هناك تغير حقيقي. السيد الخوئي يحاول أن يجمع ما بين ما يدل عليه العقل وحتى النقل في صفاته سبحانه وتعالى وفي علمه بشكل خاص، وبين المعنى اللغوي للبداء والمعنى الإصطلاحي، يحاول أن يفر من الإشكالات. وقد مر هذا الأمر بنفسه فيما تحدث به الشيخ الصدوق والشيخ المفيد بالذات، فإن الشيخ المفيد حاول أن يفر من نفس هذا الإشكال وما تمكن، ولذلك جاء كلامه مرتبكا، وكلام السيد الخوئي مرتبك هو الآخر، وإن كان ارتباكه أقل من ارتباك كلام الشيخ المفيد. وإطلاق لفظ البداء عليه مبني على التنزيل والإطلاق بعلاقة المشاكلة، وقد أطلق بهذا المعنى في بعض الروايات من طرق أهل السنة. نحن محتارون بأهل السنة ومحتارون بترتيب مصطلحاتنا وألفاظنا بالنحو الذي يرضيهم عنا. هذا هو المسلك الثابت عند مراجعنا وعلمائنا الأجلة. ثم يشير إلى رواية عن أبي هريرة ويستمر في الكلام إلى أن يقول في صفحة 393: أما ما وقع في كلمات المعصومين عليهم السلام من الإنباء بالحوادث المستقبلة، فتحقيق الحال فيها أن المعصوم متى ما أخبر بوقوع أمر مستقبل يعني سيكون في قابل الأيام، في قادم الأيام، فتحقيق الحال فيها أن المعصوم متى ما أخبر بوقوع أمر مستقبل على سبيل الحتم والجزم ودون تعليق، ودون تعليق، من دون أن يقول مثلا إن شاء الله تعالى، فقد علق الكلام على المشيئة أو على معنى آخر من المعاني التي ترتبط بشؤون الحياة الدنيوية أو الدينية المختلفة. أن المعصوم متى ما أخبر بوقوع أمر مستقبل على سبيل الحتم والجزم ودون تعليق، فذلك يدل على أن ما أخبر به مما جرى به القضاء المحتوم، وهذا هو القسم الثاني الحتمي من أقسام القضاء المتقدمة. وقد علمت أن مثله ليس موضعا للبدء، فإن الله لا يكذب نفسه ولا نبيه، ومتى ما أخبر المعصوم بشيء معلقا على أن لا تتعلق المشيئة الإلهية بخلافه، ونصب قرينة متصلة أو منفصلة، المراد من القرينة كلام توضيحي يضيفه المعصوم تارة في نفس النص وتارة في نص آخر، يعني يمكن أن نجد قرينة منفصلة في نص آخر ونصب قرينة متصلة في نفس النص أو منفصلة على ذلك، فهذا الخبر إنما يدل على جريان القضاء الموقوف الذي هو موضع البداء، والخبر الذي أخبر به المعصوم صادق وإن جرى فيه البداء وتعلقت المشيئة الإلهية بخلافه، فإن الخبر كما عرفت منوط بأن لا تخالفه المشيئة، مثلا كأن يقول إن شاء الله. هذا أهم ما ذكره السيد الخوئي في تفسيره البيان. من جملة الأسئلة التي وجهت للسيد الخوئي رحمة الله عليه في آخر سني عمره والتي جمعت في هذا الكتاب صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات، وهذا هو الجزء الثاني، وهذه الطبعة طبعة دار الصديقة الشهيدة، الطبعة الأولى 1431 هجري قمري قم المقدسة. هذه الإجابات هي إجابات السيد الخوئي وإجابات مرجع آخر من تلامذته الميرزا جواد التبريسي رحمة الله عليهما، صفحة 454 من الجزء الثاني رقم السؤال 1554، ما هو أفضل كتاب في أصول الدين حسب رأيكم، وما رأيكم بكتاب عقائد الإمامية للشيخ المظفر؟ السيد الخوئي، ويبدو أن الجواب هو بالنسبة للميرزا جواد التبريزي، كتاب الشيخ المظفر كتاب نفيس في موضوعه لا بأس بأن يستفاد منه، مر الحديث في برنامج إطلالة على هالة القمر بخصوص كتاب عقائد الإمامية، ومن أنني أطلق عليه هذا الوصف عقائد الأموية، وبينت السبب في ذلك في تفصيل طويل لا أريد أن أعيد الكلام. إذن السيد الخوئي والميرزا جواد التبريزي وبقية مراجعنا في النجف وفي قم، خصوصا في النجف المراجع الأحياء الأربعة الكبار وبقية المراجع من الدرجة الثانية الثالثة، الجميع إذا ما سئلوا عن كتاب صحيح في عقائد الشيعة يرشدونهم إلى هذا الكتاب، مثل ما قال السيد الخوئي: أقرأ عليكم السؤال مرة أخرى وأقرأ جواب السيد الخوئي وفتواه. السؤال: ما هو أفضل كتاب في أصول الدين حسب رأيكم؟ وما رأيكم بكتاب عقائد الإمامية للشيخ المظفر؟ جواب السيد الخوئي، وهو جواب بقية المراجع أيضا: كتاب الشيخ المظفر كتاب نفيس في موضوعه، لا بأس بأن يستفاد منه. هذا هو كتاب عقائد الإمامية للشيخ المظفر، وهذه الطبعة طبعة مكتبة كرار السعدي العراق النجف الأشرف، عقائد الإمامية للشيخ محمد رضا المظفر، صفحة 18 الفصل 11 عنوانه عقيدتنا في البدء. قبل أن أقرأ عليكم ما ذكره الشيخ المظفر في البدء، وهو قول مراجعنا على الأقل فلنقول الأحياء مراجع النجف، وكذلك بقية المراجع حتى من الذين توفوا وكان الكتاب موجودا في أيامهم. نذهب إلى فاصل. أقرأ عليكم كل ما كتبه الشيخ المظفر رحمة الله عليه في كتابه عقائد الإمامية صفحة 18 بحسب الطبعة التي أشرت إليها، الفصل 11 عقيدتنا في البدء، إنما أقرأه بتمامه باعتبار أن كل شيعة العرب بشكل خاص يعتمدون في عقائدهم على هذا الكتاب بحسب فتاوى مراجع النجف وبحسب توصياتهم. الغريب أن جميع المراجع في النجف من الذين ماتوا في الوقت الذي كان فيه هذا الكتاب موجودا إلى وقتنا الحاضر، الجميع يتفقون على أن هذا الكتاب يمثل عقائد الشيعة وفيه ما فيه من المخالفة مع منهج الكتاب والأترة. على أي حال، أقرأ عليكم ماذا قال الشيخ محمد رضا المظفر عن البداء. قال: البداء في الإنسان أن يبدو له رأي في الشيء لم يكن له ذلك الرأي سابقا، بأن يتبدل عزمه في العمل الذي كان يريد أن يصنعه، إذ يحدث عنده ما يغير رأيه وعلمه به، تستجد معطيات معلومات فيبدو له تركه بعد أن كان يريد فعله، وذلك عن جهل بالمصالح وندامة على ما سبق منه. استجدت أمور جديدة فعلم بأنه ما كان على صواب حين قرر أن يقوم بالأمر الفلاني أو حين شرع به. والبداء بهذا المعنى يستحيل على الله تعالى، لأنه من الجهل والنقص، وذلك محال عليه تعالى ولا تقول به الإمامية. قال صادق إمامنا الصادق: من زعم أن الله تعالى بدا له في شيء بداء ندامة فهو عندنا كافر بالله العظيم. وقال أيضا: من زعم أن الله بدا له في شيء ولم يعلمه أمس فأبرأ منه. غير أنه وردت عن أئمتنا الأطهار روايات توهم القول بصحة البداء بالمعنى المتقدم، كما ورد عن الصادق صلوات الله عليه: ما بدا لله في شيء كما بدا له في إسماعيل النبي، يشير إلى قصة صدور الأمر إلى إبراهيم بذبحه. كما ورد عن الصادق: ما بدا لله في شيء كما بدا له في إسماعيل النبي. ولذلك نسب بعض المؤلفين في الفرق الإسلامية إلى الطائفة الإمامية القول بالبداء طعنا في المذهب وطريق آل البيت، وجعلوا ذلك من جملة التشنيعات على الشيعة. والصحيح في ذلك أن نقول كما قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ومعنى ذلك أنه تعالى قد يظهر شيئا على لسان نبيه أو وليه أو في ظاهر الحال لمصلحة تقتضي ذلك الإظهار ثم يمحوه، فيكون غير ما قد ظهر أولا مع سبق علمه تعالى بذلك، كما في قصة إسماعيل لما رأى أبوه إبراهيم أنه يذبحه. فيكون معنى قول الإمام أنه ما ظهر لله سبحانه أمر في شيء كما ظهر له في إسماعيل ولده، إسماعيل ولد الإمام الصادق، هناك ارتباك واضح في التعابير. مباشرة من دون توضيح وبيان انتقل الكلام من إسماعيل ابن إبراهيم النبي إلى إسماعيل ابن الإمام الصادق، إذ وردت روايات عنه صلوات الله عليه بهذا الخصوص. فيكون معنى قول الإمام عليه السلام أنه ما ظهر لله سبحانه أمر في شيء كما ظهر له في إسماعيل ولده مكتوب إذ احترمه، وليس إذ احترمه، إذ اخترمه، من أنه الاخترام هو الموت قبل سن الكهولة والشيخوخة، حينما يكون الإنسان في النصف الأول من عمره، هو لا يوجد نصف رياضي، ولكن بتقدير عرفي، بتقدير تقريبي، فحينما يموت مثلا في العشرينات، في الثلاثينات، في الأربعينات، يقال لهذا الموت اخترام، الموت في النصف الأول من عمر الإنسان. فيكون معنى قول الإمام أنه ما ظهر لله سبحانه أمر في شيء كما ظهر له في إسماعيل ولده إذ اخترمه، وليس احترمه، إذ اخترمه قبله، يعني أنه مات قبل أن يستشهد إمامنا الصادق، إذ اخترمه قبله. من الذي اخترمه؟ الله اخترمه. إذ اخترمه قبله ليعلم الناس أنه ليس بإمام، إسماعيل ما هو الإمام، وإنما موسى بن جعفر هو الإمام، وقد كان ظاهر الحال أنه الإمام بعده. لماذا؟ لأنه أكبر ولده وقريب من البداء في هذا المعنى. سأعود إلى قضية إسماعيل، ولكن في الحلقات القادمة. أنا هنا بصدد نقل أقوال علمائنا ومراجعنا فقط. وقريب من البداء في هذا المعنى نسخ أحكام الشرائع السابقة كشريعة موسى وعيسى بشريعة نبينا، بل نسخ بعض الأحكام التي جاء بها نبينا، مثلما نسخت القبلة وغيرت من بيت المقدس إلى الكعبة، ومثلما جاء الأمر بدفع الصدقة لمناجاة رسول الله وبعد ذلك أزيل هذا الحكم، بل نسخ بعض الأحكام التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وآله. هذا تمام ما ذكره الشيخ المظفر في كتابه عقائد الإمامية. هذا الكتاب لمفكر وكاتب عراقي معاصر، الأستاذ رعد عبد السادة علي. عنوان الكتاب البداء، محو أم إلغاء أم تغيير، سؤال ملغوز وجواب مشفر، بحث في عقيدة البداء ورؤية جديدة من خلال الروايات وتعدد العوالم وقوانين الاحتمالات وفيزياء الكم. هذه الطبعة هي طبعة مكتبة العين، شارع المتنبي، بغداد. محاولة معاصرة تختلف عن المحاولات السابقة التي أشرت إليها. أنا هنا لست بصدد التقصي والاستقصاء لكل قول ولكل بحث مطروح، إنما أتيكم بأمثلة من هنا ومن هناك، أحاول أن أغطي ما هو مذكور وما هو موجود وما هو مصنف في ساحة الثقافة الشيعية. الأستاذ رعد عبد السادة علي في صفحة 11 يقول: ونحن هنا لا نريد أن نؤسس لفهم خاص في العقائد، ولكننا نرى أن جوانب كثيرة في حيثيات الكون، بين قوسين الكتاب التكويني، ينطبق بشكل واضح على، بين قوسين، الكتاب التدويني الذي هو القرآن وكلام المعصومين عليهم السلام. وبالتالي فإن ما نقوله هو رؤية شخصية لموضوع البداء، فنحن لا نتكلم نيابة عن الشيعة، بل نتكلم بما نفهمه. فهذه رؤية ومحاولة معاصرة لفهم البداء وفقا لما يفهمه الكاتب من نصوص الكتاب وأحاديث العترة الطاهرة مع ممازجة مع النظريات الفيزيائية التي وصل إليها البحث العلمي، ولذلك هو من صفحة 101 يبدأ بحثه تحت هذا العنوان: البداء وفيزياء الكم. وما بين النظرية النسبية وميكانيكا الكم وتعدد الأكوان إلى بقية التفاصيل التي حاول أن يزاوج وأن يمازج بين معطياتها وبين ما استطاع أن يستخلصه بحسب فهمه من آيات الكتاب ونصوص العترة الطاهرة. هذا كله جاء في كتاب البداء، محو أم إلغاء أم تغيير، محاولة جيدة. قد لا أتفق مع كثير مما جاء فيها، لكنها محاولة تستحق الاهتمام. قد أجد المؤلف يقترب من الحقيقة شيئا فشيئا، ثم يعود أدراجه بعيدا عن أن يصل إلى هدفه. هذه رؤيتي. لا يستطيع أحد أن يحكم على هذه الرؤية وعلى الآراء التي مر ذكرها، ابتداء من الشيخ الصدوق وانتهاء بما قرأته عليكم من كتاب عقائد الإمامية للشيخ المظفر. لا يستطيع أحد أن يقول من أن هذه الأقوال تجانب الحقيقة مطلقا أبدا. هذه الرؤية التي جاءت في هذا الكتاب، كتاب الأستاذ رعد عبد السادة علي، هي أيضا تشكل جانبا، تشكل جهة بهذه المحاولة لفهم بعض أسرار البدء. ستبقى المشكلة قائمة. لماذا؟ لأن البداء حقيقة عميقة جدا وواسعة جدا، ولا نمتلك من معطيات أسرارها إلا النزر اليسير. كما قلت قبل قليل، هناك خطوط عامة يمكننا أن نستجليها، أن نستكشفها من خلال آيات الكتاب الكريم وأحاديث العترة الطاهرة. إلى هنا تقريبا قد عرضت لكم أهم الأقوال وأهم الصور التي التقطها من التقطها من علماء الشيعة ومراجعها ومفسريها ومفكريها. نذهب إلى فاصل. إذا أردنا أن ندقق النظر في كل تلك الأقوال التي عرضتها بين أيديكم عرضا إجماليا، فإننا سنجدهم جميعا يعتمدون بشكل واضح على مجموعة من الأحاديث التي وردت في كتبنا. تجعل علم محمد وآل محمد منقوصا، وبالتالي فإن هذه المعطيات منقوصة. إذا كانت المعطيات منقوصة فإن النتائج ستكون منقوصة هي الأخرى، إذ أن النتائج تتبع المقدمات، وهذا هو منطق الإنسان ومنهج العقل في التفكير. من أهم مصادر الأحاديث والروايات التي تناولت موضوع البدء، أقول هذا للفائدة للذين يكتبون وللذين يتابعون هذه البرامج متابعة الدروس. فهناك من مشاهدي هذه البرامج من يتابع هذه البرامج متابعة الدروس، أنا على علم بذلك بسبب تواصلهم معي. فلأجل أن تكون الصورة قريبة من التكامل في المعطيات، أشير إلى أهم مصادر أحاديث البدء. لو كان عندي متسع من الوقت لقرأت عليكم هذه الروايات ووقفت عندها واحدة واحدة. أنا سأتحدث عنها بالإجمال إن كان في الحلقة هذه أو في الحلقات القادمة، لأنني إذا أردت أن أقف عند هذه الروايات وعند هذه الأحاديث حديثا حديثا فهذا سيجعلني أطول الجواب بحيث يكون في حلقات كثيرة جدا. أهم مصادر أحاديث العترة في هذا الموضوع، في موضوع البدء، أهم المصادر هو كتاب الكافي. هذا هو الجزء الأول من كتاب الكافي بحسب هذه الطبعة، إنها طبعة دار الأسوة إيران، طهران. إذا ما ذهبنا إلى كتاب التوحيد، كتاب التوحيد في الجزء الأول من كتاب الكافي لشيخنا الكليني، هناك باب هو باب البدء، وقد اختار فيه الشيخ الكليني أهم النصوص. باب البدء يبدأ من الرواية الأولى وينتهي بالرواية السادسة بعد العاشرة، 16 حديث في هذا الباب اختارها الشيخ الكليني بعناية فائقة. أهم المضامين التي غطتها أحاديث العترة الطاهرة موجودة في باب البدء في كتاب التوحيد من موسوعة الكافي الشريف في الجزء الأول. هذا مصدر من المصادر المهمة لأحاديث العترة حول موضوع البدع. المصدر الآخر كتاب التوحيد للشيخ الصدوق، وهذه الطبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، الباب 54 عنوانه باب البدء، ويبدأ من الرواية الأولى وينتهي بالرواية 11 11 رواية 11 حديث. وتقريبا الروايات هي موجودة في كتاب الكليني في الكافي، فما ذكره الشيخ الكليني أكمل وأجمع، ولكن الكتب يكمل بعضها بعضا. هذا هو المصدر الثاني. الشيخ الكليني توفي سنة 328 للهجرة، الشيخ الصدوق توفي سنة 381 للهجرة. المصدر الثالث إنه الجزء الرابع من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، إنها الطبعة الثانية المصححة 1983 ميلادي، صفحة 92 الباب الثالث باب البداء والنسخ، ويستمر هذا الباب إلى صفحة 134، من صفحة 92 إلى 134، لكن ما ذكره من أحاديث يبدأ من صفحة 94 وينتهي في صفحة 122، ذكر 70 حديثا. بحار الأنوار موسوعة حديثية معروفة غنية عن التعريف. هناك مصادر أخرى، لكنني أجد أن أهم مصادر الحديث المعصوم في كتبنا هي هذه المصادر: الكافي في الجزء الأول، التوحيد للشيخ الصدوق، الجزء الرابع من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي طبع الدار إحياء التراث العربي. الأحاديث التي اعتمدها العلماء والمراجع والمفسرون والمفكرون الذين مرت الإشارة إلى أسمائهم وإلى أقوالهم وآرائهم، الروايات التي اعتمدوها موجودة في هذه المصادر. ومثلما أشرت قبل قليل، فإن هذه الروايات تجعل علم محمد وآل محمد علما منتقصا منقوصا، وهذا يخالف بديهيات منطق القرآن ومنطق العترة الطاهرة. هناك مشكلة موجودة بين علمائنا، المشكلة واضحة جدا، قد ينكرها البعض لو سمعها مني لأنني أنا قلتها، من جهة، ومن جهة ثانية بسبب الصنمية التي تسيطر على العقل الجمعي الشيعي. هناك قضية يعرفها طلاب العلم واضحة جدا، الروايات التي فيها شيء من الانتقاص والتقليل من شأن محمد وآل محمد لا تثار عليها الإشكالات لا في الأسانيد ولا في المتون من قبل مراجع الشيعة الكبار. الإشكالات أين تثار؟ تثار على الأسانيد وعلى المتون إذا كانت الروايات والأحاديث تتحدث عن مقاماتهم العالية القدسية الغيبية. هذه القضية واضحة على الأقل بالنسبة لوضوح الشمس، فالذي يقال عنه محقق مدقق هجومه دائما على أسانيد ومتون الأحاديث والروايات التي تدور مضامينها حول مقاماتهم وشؤونهم الغيبية. أما إذا كانت هناك روايات فيها انتقاص منهم لكن ليس انتقاصا واضحا، مثل هذه الأحاديث التي بنى السيد الخوئي وسائر المراجع أبحاثهم وأفكارهم وآراءهم في البداء عليها، مجموعة من الأحاديث والروايات تظهر لنا بشكل واضح أن علم محمد وآل محمد علم منتقص، لكن لأن الروايات جاءت بهذا اللسان هناك علمان، علم خاص بالله وهو العلم المستأثر، وعلم للأنبياء والملائكة وهو علم محمد وآل محمد. لكن هذا المنطق وهذا اللسان يخالف القرآن ويخالف بديهيات ثقافة وفكر العترة الطاهرة. ولذا أقول من أن جميع الأقوال هذه وجميع الرؤى هذه وجميع الأفكار هذه بنيت على معطيات منقوصة. نذهب إلى فاصل. من أصول وقواعد آل محمد في التعامل مع الأحاديث والروايات هذه القاعدة الواضحة والواضحة جدا، أقرأها عليكم من كتاب الكافي الشريف، هذا هو الجزء الأول. باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب، الحديث الثاني عن ابن أبي يعفور يقول: سألت أبا عبد الله عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به، قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله، وإلا فالذي جاءكم به أولى به. سؤال واضح، ابن أبي يعفور يسأل الإمام الصادق عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به. الإمام لم ينظر إلى السند ولم ينظر إلى أي شيء، وإنما أرجعنا إلى قاعدة المعلومات التي تتألف من آيات الكتاب الكريم وحديث محمد وآل محمد. فماذا قال؟ إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله. وحديثي حديث أبي حديث جدي، حديثهم واحد، حديث إمامنا الصادق هو حديث رسول الله. وإلا فالذي جاءكم به أولى به، ما وافق القرآن فخذوه، وما خالفه فهو زخرف. هذا المضمون واضح جدا في قواعد وأصول التعامل مع حديث محمد وآل محمد. نحن إذا جئنا إلى هذه الأحاديث التي ذكرت في الكافي أو في توحيد الصدوق أو في بحار الأنوار في الجزء الرابع بحسب طبعة دار إحياء التراث العربي، هذه هي المصادر الأهم لروايات وأحاديث البدء. إذا ما قرأناها فإننا سنجد جانبا منها يتحدث بلسان عن علم محمد وآل محمد من أنه منتقص، من أنه منقوص. وقرأت عليكم مثالا الرواية التي ذكرها السيد الخوئي في تفسيره البيان، وعديد من أمثال هذه الرواية. بالنسبة لي لا أعتمد على هذه الأحاديث، لأن هذه الأحاديث تتعارض مع الكتاب الكريم، ولذا لا أعتمد عليها. فحينما أشكل رؤيتي عن البدء، إنني أشكل رؤيتي عن البدء بعيدا عن هذه الأحاديث، لأن هذه الأحاديث تجعل علم محمد وآل محمد علما منقوصا منتقصا. إنني أعرض هذه الأحاديث على الكتاب الكريم. في سورة الرعد وفي الآية الأخيرة من سورة الرعد في الآية 43، ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وبالمناسبة الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب هي من آيات سورة الرعد. هذه هي الآية 43، وتلك الآية هي الآية 39. الآية 39 يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالمحو والإثبات أين هو؟ واقع تحت سلطة أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا المحو والإثبات، وعنده السلطة العليا، وعنده أم الكتاب. ماذا نقرأ في الآية الأخيرة من نفس السورة؟ تلك هي الآية 39، وهذه الآية 43. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فعلم الكتاب بكله موجود لدي، عند من؟ في بديهيات ثقافتنا إنه علي صلوات الله وسلامه عليه، ولا أريد أن أثبت هذا بالروايات، حتى من دون الروايات. فمن ذا الذي يكون شهيدا لرسول الله شهادته مساوية لشهادة الله؟ فالآية تتحدث نظريا وعمليا عن أن علم علي هو علم الله. نظريا ومن عنده علم الكتاب، عمليا جعلت شهادته مساوية لشهادة الله. الشهود على شيء واحد، على موضوع واحد، علمهم يكون واحدا متساويا. ويقول الذين كفروا لست مرسلا. الحديث هنا عن حقيقة غيبية، عن أوسع حقيقة، إننا نتحدث عن محمد صلى الله عليه وآله وعن رسالته. وما هذه الرسالة؟ مجرد نصوص، مجرد ألفاظ. القضية كبيرة جدا. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فكل هذه الروايات التي جاءت في الكافي وفي التوحيد للشيخ الصدوق وفي البحار وفي غيري هذه الكتب، على سبيل المثال مثلا في بصائر الدرجات، هذا هو أيضا من كتب الحديث التي تناولت موضوع علمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه الكتب وردت فيها أحاديث، إنها بلسان المدارات والبيان التدريجي، فلا يمكن أن تكون معطيات أساسية في البحث لموضوع بهذا الحجم وبهذه السعة وهذه الأهمية. إنه البداء، القانون الأعلى، القانون الأوسع. فإذا أردنا أن ندرسه لابد أن ندرسه عبر المعطيات الموائمة لهذه الحقيقة. أما أن نعتمد على مجموعة أحاديث تنتقص من علمهم ستكون النتائج منقوصة. فتلكم الروايات التي تحدثت عن علم خاص بالله لا يعلمه محمد وآل محمد، وتحدثت عن علم خاص بالملائكة والرسل هم يعلمونه، وجعل الباحثون منها أساسا للتوغل في موضوع البداء. هذه الروايات معارضة للكتاب الكريم. أنا لا أريد أن أقف طويلا عند هذه الآية أو عند غيرها، فلدي الكثير من المطالب والوقت يجري سريعا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الآية تتحدث عن علم جامع كامل مطلق، بحيث أن شهادة علي مساوية لشهادة الله سبحانه وتعالى. إذا ما ذهبنا إلى سورة النحل في الآية 89 من سورة النحل، ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. أنا لا أريد أن أتحدث عن الشهادة هنا، لأن الشهادة هنا تقتضي الإحاطة الكاملة، مثل ما مر الكلام في الشهادة قبل قليل في الآية 43 من سورة الرعد. وإنما الشهادة هنا تقتضي الإحاطة الكاملة بدليل ما يأتي في النصف الثاني من الآية، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. في الآية السابقة قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. نحن لا نتحدث عن المصحف، المصحف رموز، المصحف شفرات ومفاتيح توصل إلى ذلك الكتاب. الحديث هنا عن الكتاب المحيط، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، إلى آخر الآية 89 من سورة النحل. هذا هو الجزء الرابع من تفسير البرهان، منشورات مؤسسة الأعلم، بيروت لبنان، صفحة 471. والرواية هذه موجودة هنا، مصدرها الأصلي هو الكافي. ينقلها السيد هاشم البحراني من الجزء الأول من الكافي الشريف، إلا أنني أقرأها عليكم من الجزء الرابع من تفسير البرهان بسنده عن الكليني، عن الكافي، عن الجزء الأول، عن هذا المصدر، عن عبد الأعلى ابن أعين قال سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق يقول قد ولدني رسول الله وأنا أعلم كتاب الله، وفيه بدء الخلق وما هو كائن إلى يوم القيامة، وفيه خبر السماء وخبر الأرض وخبر الجنة وخبر النار وخبر ما كان وخبر ما هو كائن. ما قيمة علم البداء حينئذ في هذه المنظومة العلمية التي تتسع اتساعا مطلقا؟ قد ولدني رسول الله وأنا أعلم كتاب الله، وفيه بدء الخلق وما هو كائن إلى يوم القيامة. الحديث ليس عن المصحف، المصحف رموز، مثلما ألف لام ميم هي رموز جيء بها على سبيل المثال، كاف هاء ياء عين صاد هي رموز جيء بها على سبيل المثال. المصحف من أوله إلى آخره رموز وشفرات، ولذلك هذا الكتاب بحاجة إلى تراجمة، هم تراجمة الوحي وهم يترجمون الوحي في عدد لا ينتهي من الآفاق، فما جاء من تفسير وتأويل عنهم هذا أفق بحسبنا. أفليس القرآن نزل على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق؟ والحقائق لا حد لها ولا حصر. أنا لا أريد أن أتحدث عن كل شيء، أعود إلى قراءة الرواية التي جاءت مروية في تفسير البرهان نقلا عن الجزء الأول من الكهف الشريف عن صادق العترة الطاهرة، يحدثنا عبد الأعلى ابن أعين: سمعت أبا عبد الله يقول: قد ولدني رسول الله وأنا أعلم كتاب الله وفيه بدء الخلق وما هو كائن إلى يوم القيامة. ما هو كائن إلى يوم القيامة يدخل فيه ما يشمله البداء وما لا يشمله البداء، فكيف لا يكون ذلك جزءا من علمهم؟ وفيه في كتاب الله وفيه بدء الخلق وما هو كائن إلى يوم القيامة وفيه خبر السماء وخبر الأرض بشكل مطلق فيما سبق الآن وفيما يأتي، وفيه خبر السماء وخبر الأرض وخبر الجنة وخبر النار وخبر ما كان وخبر ما هو كائن. ما هو كائن، هذه الصيغة تتحدث عن الحاضر والمستقبل، صيغة الفاعل هي صيغة الفعل المضارع، صيغة فاعل كائن معناها في العربية يكون، والفعل المضارع يتحدث عن حاضر الأمر وعن مستقبله، وخبر ما كان هذا في الماضي، وخبر ما هو كائن يعني ما هو حاضر وما هو مستقبل. أعلم ذلك كما أنظر إلى كفي، إنه علم إحاطة. أعلم ذلك كما أنظر إلى كفي، إن الله عز وجل يقول فيه تبيان كل شيء، إشارة إلى الآية: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إن الله عز وجل يقول فيه تبيان كل شيء هو نقل لمضمون الآية. في صفحة 472 والرواية منقولة عن هذا المصدر عن بصائر الدرجات، المصدر موجود بين يدي. عن عبد الله بن الوليد السمان قال: قال لي أبو جعفر إمامنا الباقر: يا عبد الله، ما تقول الشيعة في علي وموسى وعيسى؟ قال: قلت جعلت فداك، وعن أي حالات تسألني؟ قال: أسألك عن العلم، باعتبار أن ميزان التفضيل هو هذا. قلت: يقولون إن موسى وعيسى أفضل من أمير المؤمنين. ما هو الآن في مراجع النجف من يقول بهذا القول، قول خائب ومراجع خائبون. الآن من المراجع ومن المراجع الأربعة الكبار من يقول بهذا القول، يفضل موسى وعيسى، يفضل أولي العزم على أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يذكر هذا في أبحاثه ودروسه. عن عبد الله بن الوليد السمان قال: قال لي أبو جعفر باقر العلوم: يا عبد الله، ما تقول الشيعة في علي وموسى وعيسى؟ قال: قلت جعلت فداك، وعن أي حالات تسألني؟ قال: أسألك عن العلم. قلت: يقولون إن موسى وعيسى أفضل من أمير المؤمنين. فماذا قال باقر العلوم؟ هو والله أعلم منهما، أليس يقولون إن لعلي ما لرسول الله من العلم؟ قال: قلت بلى. قال: فخاصمهم فيه، جادلهم، وضح لهم الأمر، إن الله تبارك وتعالى قال لموسى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء، فأعلمنا أنه لم يبين له الأمر كله، مثلما جئتكم بمثال عن علم موسى في الحلقة الماضية من أنه من لوح المحو والإثبات، وعن علم الخضر إنه من اللوح المحفوظ. قصة موسى والخضر تنبئنا عن ذلك، وعلم الخضر علم علوي، إنه يستقي من عيون حيدرية. إن الله تبارك وتعالى قال لموسى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء، فأعلمنا أنه لم يبين له الأمر كله. وقال الله تبارك وتعالى لمحمد: وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. فهذه الروايات التي اعتمد عليها الأعلام الذين تقدم ذكرهم معارضة لمنطق الكتاب الكريم بتأويل آل محمد، وحتى من دون الرجوع إلى هذه الأحاديث المؤولة والمفسرة والشارحة لآيات الكتاب الكريم. إذا ما ذهبنا إلى سورة ياسين، وفي الآية الثانية بعد العاشرة: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. موطن الشاهد هنا: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أحاديث العترة الطاهرة واضحة جدا، الإمام المبين علي وآل علي. علي هو الإمام المبين، إنه الحجة ابن الحسن العسكري، وهذا الموضوع يأخذنا إلى سورة الخدر. ماذا نقرأ في سورة القدر؟ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، من كل أمر. وما يتنزل في ليلة القدر إنه تقدير من السنة إلى السنة، وفيه ما هو الذي يجري عليه حكم البداء، وفيه ما هو الذي لا يجري عليه حكم البداء. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الآية واضحة لا تحتاج إلى شرح أو إلى بيان، فهذه الروايات التي اعتمد عليها مراجعنا مفكرون مفسرون تتعارض مع منطق القرآن الكريم بشكل واضح. ومن هنا فإني وضعتها جانبا، ووجدت أن ما توصل إليه هؤلاء الأعلام هو شيء في حاشية البحث، لا علاقة له بجوهر الموضوع. من أولهم إلى آخرهم. لماذا؟ لأنهم لم يعودوا إلى الأصول الواضحة التي وضعها لنا أئمتنا في التعامل مع حديث العترة الطاهرة وفي فهم الكتاب وحديث المعصومين. وإذا ما ذهبنا إلى سورة الجن وفي الآية 26 27 كذلك، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وكلمات نبينا وكلمات أئمتنا إنه محمد صلى الله عليه وآله إلا من ارتضى من رسول. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، الآية الوحيدة في القرآن التي نسبت الغيب إلى الله، إنه الغيب الخاص بالله، لا يظهر عليه إلا محمدا وآل محمد. وإلا فالكتاب الكريم من أوله إلى آخره تردد فيه غيب السماوات والأرض، تردد فيه عنوان الغيوب، علام الغيوب، تردد فيه الغائبة من شأن السماوات والأرض، تردد فيه علم الغيب، أنباء الغيب، كل التفاصيل المحتملة وردت في آيات الكتاب الكريم في ذكر الغيب. الآية الوحيدة التي تحدثت عن غيب خاص، إنه غيب الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. هذا الغيب بحسب هذه الإضافة وبحسب هذا التخصيص وبحسب السياق وبحسب تفرده في التعبير عن كل التعابير عن الغيب في القرآن من أوله إلى آخره ينبئنا عن غيب الغيوب، ما يصطلح عليه بغيب الغيوب، إنه الغيب الخاص به سبحانه وتعالى يظهرهم عليه ومن عنده علم الكتاب. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هؤلاء هم محمد وآل محمد، الروايات التي اعتمد عليها مراجعنا وعلماؤنا ومفكرنا تتعارض مع منطق القرآن. أنا لا أنكر صدورها عنهم، لكنها جاءت بلسان التقية في بعض الأحيان، باللسان المدارات والبيان التدريجي في أحيان أخرى، جمعوها واستنتجوا منها ما استنتجوا، ولذلك كانت الاستنتاجات مرتبكة. وأنا قرأت عليكم ماذا كتبوا وماذا قالوا وماذا استنتجوا. إذن الخلاصة بعد هذا العرض الموجز وبعد هذا الفحص الواضح حين عرضنا هذه الأحاديث على قاعدة المعلومات، في الجزء الأول منها آيات الكتاب، وبعد ذلك نعرضها على المعاني الواضحة والصريحة والبينة في دستورنا في زيارة الجامعة الكبيرة وفي سائر النصوص الأخرى التي نعتقد بصحتها، على الأقل أنا أعتقد بصحتها وصدورها عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأنا الذي أتحدث وأنا الذي أجيب، لأن الأسئلة وجهت إلي، فهل من المعقول أنني أقيم أحاديث العترة الطاهرة بميزان أخذه من شخص آخر؟ إنني أقيمها بحسب ما أعتقد، وفقا لموازين العترة الطاهرة. نذهب إلى فاصل. قاعدة عرض الحديث أننا نعرض الحديث على الكتاب الكريم وعلى الثابت من حديث محمد وآل محمد، هذا هو الدستور الثابت، الزيارة الجامعة الكبيرة، القول البليغ الكامل. إذا قرأنا مثلا ونحن نسلم عليهم في بدايات الزيارة الجامعة الكبيرة، أنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان وخزان العلم. وخزان العلم، كلمة علم جاءت معرفة بالألف واللام. إن أريد بالألف واللام الحقيقية فهم خزان العلم الحقيقي، خزان حقيقة العلم. وأي علم؟ إنه العلم الإلهي. نحن لا نتحدث عن علم الجغرافيا هنا مثلا، وإن كان علم الجغرافيا هو جزء من معلوماتهم، لكن العنوان هنا العلم هو أكبر من تصوراتنا. أنا هنا لا أريد أن أبحث حقيقة العلم، فهذا موضوع طويل عريض، لكنني أقول نحن هكذا نبدأ الزيارة بحسب طقوسها بالتكبير، الله أكبر الله أكبر. نبدأ الزيارة بالتكبير، والله أكبر تعني من أنه أكبر من الوصف، وهؤلاء وجهه. والزيارة صرحت أيضا من أنهم أكبر من الوصف. واضحة عبائر الزيارة الشريفة: موالي لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح كنهكم ومن الوصف قدركم. العبارات واضحة، واضحة جدا. نحن نبدأ الزيارة بالتكبير، وبحسب أحاديثنا فإن معنى الله أكبر هو أكبر من أن يوصف، وهؤلاء وجهه. من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه إليكم. لماذا؟ لأنكم وجهه. موالي لا أحصي ثناءكم. العبارات هي هكذا نقرأ بشكل متواصل، من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه إليكم. موالي لا أحصي ثناءكم، ولا أبلغ من المدح كنهكم، ومن الوصف قدركم. وفي مقطع آخر: بأبي أنتم وأمي ونفسي، كيف أصف حسن ثنائكم وأحصي جميل بلائكم. بعد ذلك نسلم عليهم: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي ومعدن الرحمة وخزان العلم. إنه العلم الإلهي بحقيقته الكاملة. فهذه الألف واللام إن كانت ألف ولام الحقيقة حقيقة العلم، ألف ولام الاستيعاب استيعاب لكل العلم الإلهي، ألف ولام العهد الذهني المعهود في الذهن المعهود في الذهن، وحتى العهد الذكري، ما ذكر من المعاني السابقة واللاحقة ومن المعهود في الأذهان، إنه العلم الإلهي ولا يوجد شيء آخر. أنا لست بصدد شرح الزيارة، وخزان العلم وحتى الذي بعدها قرينة واضحة ومنتهى الحلم. العلم والحلم في الأجواء الإلهية يسيران معا، والعلم بقدر الحلم والحلم بقدر العلم. الحديث عن منتهى الحلم. ماذا نقرأ في دعاء الافتتاح؟ وهو دعاء مروي عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، الذي يقرأ في ليالي شهر رمضان بعد الإفطار: الحمد لله على حلمه بعد علمه، فحلمه مساو لعلمه. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته. فلا يمكن أن يكون عفوه دون قدرته، ولا يمكن أن يكون حلمه دون علمه. الحمد لله على حلمه بعد علمه، فالحلم والعلم يسيران معا، يكونان معا بالتطابق والتوافق والاتساق. والعبارات هذه قاصرة، ولكنني ماذا أصنع، هذه هي اللغة. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته. المضمون هو هو. وخزان العلم ومنتهى الحلم. إذن العلم في منتهاه، كما أن الحلم في منتهى. وخزان العلم ومنتهى الحلم. فهذه الروايات لا تنسجم مضامينها التي تتحدث عن علم منتقص عند محمد وآل محمد. هذه المعاني تنسجم مع الملائكة، تنسجم مع الأنبياء والرسل، أما مع محمد وآل محمد لا تنسجم هذه المعاني. وحينما نأتي ونقرأ أيضا في بدايات الزيارة الجامعة الكبيرة: والمثل الأعلى. المثل الأعلى المثل الأعلى لله سبحانه وتعالى. لا أريد أن أعود إلى آيات الكتاب الكريم، ولا أريد أن أعود إلى الروايات، فذلك سيطول. المثل الأعلى جاء مذكورا في الكتاب الكريم، وجاء مذكورا في أحاديث العترة الطاهرة. إنهم المثل الأعلى لله سبحانه وتعالى في هذا الوجود. ولذلك حين خلقهم ماذا صنع لهم؟ وباسمك الأعظم الأعظم الأعظم، الأعز الأجل الأكرم، الذي خلقته، هم هؤلاء خلقته، فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك. راجعوا دعاء ليلة المبعث، دعاء يوم المبعث، راجعوا سلسلة طويلة من الأدعية التي تتناول هذا المضمون. الأدعية هذه التي أشرت إليها موجودة في مفاتيح الجنان في أعمال شهر رجب، يمكنكم أن تراجعوها. الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك، إنه المثل الأعلى. هم، نحن نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة، والمثل الأعلى، المثل الأعلى الأعلى في كل شيء، العنوان الأول العلم، علمهم العلم الأعلى. فهذه الروايات لا تنسجم مع هذا المنطق، لا مع منطق الكتاب الكريم ولا مع منطق العترة الطاهرة. وإذا ما أردنا أن نستمر في قراءة الزيارة الشريفة، وحفظت سر الله، سر الله كما مر الحديث في سورة الجن، من أنه لا يطلع، لا يظهر أحدا على غيبه، على غيبه، هذا هو سره. وحفظت سر الله، هناك أسرار الوجود تعرفها الملائكة كل بحسبه، بحسب اختصاصه. هناك أسرار للشرائع والديانات يعرفها الأنبياء كل بحسبه، أما سر الله فلا يطلع عليه إلا الحبيب. الحبيب هو عيبة السر. ماذا نقرأ في زيارة آل ياسين؟ إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. ماذا نقرأ وأن محمدا عبده ورسوله؟ لا حبيب إلا هو وأهله، لا حبيب إلا هو وأهله، هكذا نقرأ في زيارة آل ياسين ونحن نعرض عقيدتنا على إمام زماننا الحجة بن الحسن. وأن محمدا عبده ورسوله، لا حبيب إلا هو وأهله، وحفظت سر الله، سر الله عندهم فقط. فكيف تنسجم هذه المضامين مع هذا المنطق؟ ولذا فإنني قمت بوضع هذه الأحاديث وهذه الروايات على جنب، ومن هنا ستختلف المعطيات حينئذ التي أبني عليها رؤيتي في حقيقة البداء، وإن كانت مجزوءة ب بحسب المعطيات المحدودة التي بين يديه، لكنها ستختلف كثيرا عن الرؤى والآراء التي طرحت، لأنها اعتمدت على أحاديث لا يصح أن يعتمد عليها في استنتاج الفكرة ورسم الصورة، لأنها تنتقص من علم محمد وآل محمد. وإذا ما قرأنا والمظهرين لأمر الله ونهيه، كيف يمكن أن يكونوا مظهرين لأمر الله ونهيه وما عندهم الإحاطة الكاملة بكل العلم الإلهي؟ كيف يكونون بهذا الوصف والمظهرين لأمر الله ونهيه؟ الحديث هنا ليست عن الشرائع الدينية وعن الفتاوى والأحكام. إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، الخلق كل الخلق من أوله إلى آخره، إياب الخلق إليكم، مصائر الخلق إليكم، في بداية وجودها، في بقائها، في تحولها، في انتقالها من عالم إلى عالم، في استمرار الفيض الواصل إليها، في تنميتها وتربيتها، كل الموجودات بحاجة إلى تنمية وإلى تربية، حتى الجمادات. أما الحيوانات فذلك شأن آخر، القرآن يحدثنا عن الحيوانات من أنها أمم أمثالنا. والمظهرين لأمر الله ونهيه، كيف يستقيم هذا المعنى مع هذه الأحاديث التي تنتقص علمهم؟ والمظهرين لأمر الله ونهيه، هو في الحقيقة كل هذه الأوصاف واضحة فيما أقول، لكنني أخذ منها ما هو جلي جدا للمتلقي وللذي يتابعني في هذا البرنامج. وعيبة علمه، إنهم عيبة علمه. العيبة الوعاء، الصندوق، الحافظة، المخزن الذي تحفظ فيه أثمن الجواهر، عيبة علمه. وخزان العلم، إنهم الخزان لكل العلم بكل أشكاله بكل أنحائه. وخزان العلم وعيبة علمه، مثلما جاء وحفظ سره، مثلما جاء في سورة الجن الحديث عن غيبه، عن سره، عن علمه الذي ينتسب إليه فقط. من الذي يطلع عليه؟ الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك. عبق من محمد وعلي. هنا حينما يمر الحديث شعاع من نور محمد وعلي. نذهب إلى فاصل. وصلنا إلى ما جاء في زيارة الجامعة الكبيرة وعيبة علمه، ثم أخذكم إلى جهة أخرى من جهاتها، وحفظة لسره، وخزنة لعلمه، ومستودعا لحكمته، وتراجمة لوحيه، وأركانا لتوحيده. هؤلاء أركان التوحيد، كيف تكون هذه الأركان مهزوزة بنقص علمها؟ إنها الأركان الثابتة بتمام العلم وبكل الحقائق، إنني أتحدث عن محمد وآل محمد، وحفظة لسره وخزنة لعلمه. هناك دقة في التعابير، هم خزان العلم وهم عيبة علمه وهم خزنة لعلمه. في كل مصطلح هناك دلالات. لست بصدد شرح لطائفي ودقائقي هذه الزيارة الشريفة، لقد حيرتني هذه الزيارة، حيرني هذا النص عبر هذه السنين حين أقف في فنائها وبين يديها لا أجتني إلا الحيرة من حقائق ما يتجلى فيها وما يشع من معان عميقة من كل حرف من حروفها. إنه القول البليغ الكامل، وحفظة لسره وخزنة لعلمه ومستودعا لحكمته وتراجمة لوحيه وأركانا لتوحيده. هذه المعاني كيف تستقيم والعلم منتقص؟ إنهم أصحاب الإحاطة الكاملة. ماذا أقرأ من الزيارة وماذا أترك منها؟ وأمره إليكم، هكذا تقول الزيارة الشريفة، ونوره وبرهانه عندكم، وأمره إليكم، وأمره إليكم. كيف أتصور هذا المعنى مع علم منتقص؟ وأمره، وأمره إليكم، هذا الأمر الذي هو فيما وراء الخلق، ألا له الخلق والأمر؟ الخلق هو الخلق وهو الوجود، والأمر ما وراء ذلك، ألا له الخلق والأمر؟ وهذا الأمر إليهم، وأمره، وأمره إليكم. ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله. كيف أتصور أن علما منتقصا ليس في ذواتهم، في فنائهم وليس في ذواتهم، ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله، ماذا أقرأ وماذا أترك فجعلكم بعرشه محدقين؟ لكم الإحاطة والإحداق الكامل بالعرش الذي فيه كل شيء. فمن يتحدث عن اللوح المحفوظ، ومن يتحدث عن لوح المحو والإثبات، ومن يتحدث عن عالم القضاء، ومن يتحدث عن عالم القدر، ومن يتحدث عن عالم العلل والمعاليل، وعن حالة الفعل والانفعال في الموجودات، وعن طبائع وجودها، ومن يتحدث ومن يتحدث ومن يتحدث، كل ذلك ينطوي في عالم العرش، وهم محدقون بعرشه، هم محيطون. خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين. وذل كل شيء لكم. كيف أستطيع أن أتصور هذا المعنى من أن كل شيء يذل لهم وعلمهم منتقص؟ لا يمكن ذلك. وذل كل شيء لكم. أنا لست بصددي الوقوف عند أسرار هذا النص الشريف، لكنها لقطات سريعة أخذتها من هنا ومن هناك من بين عبائر هذا النص المقدس. إنه دستورنا العقائدي الشيعي، هذه هي الزيارة الجامعة الكبيرة التي فاضت بها شفاه إمامنا العاشر صلوات الله وسلامه عليه. ماذا نقرأ في دعاء الندبة الشريف؟ الدعاء المروي عن صادقهم وعن قائمهم صلوات الله عليهما. ماذا نقرأ في دعاء الندبة في أوائله؟ إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك. الدعاء بدأ بذكر الحبيب، لأن الحبيب سيكون مطلعا على كل الأمر. إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمدا صلى الله عليه وآله، فكان كما انتجبته سيد من خلقته، إنه سيد الكائنات، وصفوة من اصطفيته، وأفضل من اجتبيته، وأكرم من اعتمدته، قدمته على أنبيائك، وبعثته إلى الثقلين من عبادك، وأوطأته مشارقك ومغاربك. متى أوطأه المشارق والمغارب؟ إذا أردنا أن نعود إلى كتب التأريخ. وبعثته إلى الثقلين، فمتى تواصل مع أمم الجن؟ ونحن نعلم بحسب ما عندنا من المعطيات هم لا يقطنون في الأرض، البعض منهم قطان الأرض، أكثرهم يقطنون في أماكن خارج الأرض، الروايات هكذا حدثتنا. الحديث عن مشارق ومغارب، الأرض فيها مشارق ومغارب، وفي كل بقعة من الكون مشارق ومغارب، لكن الدعاء يتحدث عن كل المشارق والمغارب، وأوطأته مشارقك ومغاربك، مشارقك ومغاربك بإضافة المشارق إلى الله وبإضافة المغارب إلى الله. الحديث هنا عن كل المشارق والمغارب، هذا موضوع طويل، وذلك ينبئنا عن علم لا حدود له، فكيف يوطئه كل المشارق وكل المغارب والعلم منتقص؟ لا يمكن هذا. وأوطأته مشارقك ومغاربك، وهذا مثال، وسخرت له البراق وعرشت بروحه، بروحه يعني بكله. حين أقول فداك روحي فإنني لا أتحدث عن روحي من دون جسدي، هذا اشتباه عند قوم وإن كانوا من كبار المراجع والعلماء لا يعرفون العربية. حين يقال فلان فدى فلانا بروحه وقد تقطع جسده بالكامل، فهل الحديث عن الروح بعيدة عن الجسد؟ فحين أقول جئتك بروحي يعني بنفسي بكلي، لماذا حين أقول جئتك بنفسي تفهم بكلي، وحين أقول بروحي تفهم بروحي من دون جسدي؟ لماذا؟ النفس أساسا ليست وجودا قائما بذاته، وجودها وجود ارتباطي فيما بين الروح والجسد. أنا لا أريد أن أخوض في هذه الجزئيات الفلسفية. وعرشت بروحه، عرشت بروحه، عرشت بروحه وجسده. وإلى الآن هذا الاستعمال موجود الآن في بعض الدول العربية، مثلا في الكويت وغير الكويت، وحتى في بعض مناطق الجنوب العراقي. يقولون اجيت بروحي، يعني لوحدي أنا بجسدي وروحي، اجيت بروحي. هذه تعابير موجودة في لغة العرب، لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع. وأوطأته مشارقك ومغاربك، وسخرت له البراق، وعرشت بروحه إلى سمائك. وأودعته، ماذا أودعته؟ وأودعته علم ما كان وما يكون، ما يكون في الحاضر والمستقبل، ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك. فالحاضر والمستقبل سنخ واحد. وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك، إلى انقضاء خلقك بحسب مشيئتك، وإلا فالخلق لا ينقضي. إلى انقضاء خلقك بحسب مشيئتك وإلا فالخلق لا ينقضي. ما خلقتكم للفناء، وإنما خلقتكم للبقاء. نحن خلقنا للبقاء، لكن هذا البقاء له تجليات، هذا البقاء له مراتب، له مظاهر. وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك. حتى لو تحدثنا عن انقضاء الخلق فإن العلم كامل هنا، لأن العلم الذي هو ما كان وما يكون يشتمل على ما هو خاضع لقانون البدء. ولا يمكن أن يطأ المشارق والمغارب من دون هذا العلم الذي لا حدود له. وأوطأته مشارقك ومغاربك، وسخرت له البراق، وعرشت بروحه إلى سمائك. وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك. ماذا نقرأ في زيارة الحسين المطلقة الأولى؟ وهي من أوثق الزيارات، من أهم الزيارات، جاءت في الكافي وفي غيره من أمهات ومصادر كتبنا القديمة في الحديث. فماذا نقرأ في زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ إرادة الرب، إنني أقرأ من مفاتيح الجنان من الزيارة المطلقة الأولى. إرادة الرب في مقادير أموره، في كل شيء، في مقادير أموره. الأمور أضيفت إليه، وذلك يشير إلى كل الأمور. إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم، وتصدر من بيوتكم والصادر عما فصل من أحكام العباد بنحو مطلق. المعنى هو هو الذي جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة: وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم وفصل الخطاب عندكم. إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم والصادر عما فصل من أحكام العباد. ما هو هذا؟ هو نفسه، هذا مصداق لقاعدة عامة: وإياب الخلق إليكم، مرد الخلق إليكم في كل أحوالهم في كل طبقات العوالم. الخلق: وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم وفصل الخطاب عندكم. إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم والصادر عما فصل من أحكام العباد. فصل الخطاب، تفصيل. هناك الميعاد الذي لا يدنو منه البداء أبدا، وهناك المحتوم الذي لا يدنو منه البداء أبدا، وهناك المحتوم الذي يكون خاضعا للبداء في شروط وشروط، وهناك غير المحتوم الذي يكون احتمال البداء فيه أكثر من ذلك المحتوم الذي يكون خاضعا لقانون البداء أيضا. وهذا ما تحدثت عنه أحاديث العترة الطاهرة. وفصل الخطاب عندكم، عند محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل. رواية جميلة قطعا لا تتكلم بأعمق الألسنة، ولكنها في مستوى من المستويات. المعاني التي جاءت في زيارة الجامعة الكبيرة من أنهم خزان العلم، كل أحاديث العلم التي وردت لا تفي بشرح هذه العبارة، لأن الأحاديث التي وردتنا عنهم صلوات الله عليهم وردت بلسان المداراة والبيان التدريجي. ماذا يصنع الأئمة لنا؟ هذا هو حالنا. فما جاء في زيارة الجامعة الكبيرة من أنهم خزان العلم، من أنهم عيبة علمه، ومن أنهم خزنة علمه، ومن أنهم حفظة سره، وجاء هذا التعبير: وأمره إليكم. فهذه الرواية وأمثالها هي مجرد لقطة عابرة نشم منها عبقا من جعفر الجعافر، إنه جعفر بن محمد. إنني أقرأ عليكم من بصائر الدرجات لشيخنا أبي جعفر محمد بن الحسن الصفار، من أصحاب إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. وهذه طبعة مؤسسة النعمان، بيروت، لبنان، إنها الطبعة الثانية 1992 ميلادي صفحة 152، وهذا الباب هو الباب 14، الحديث الثالث عن أبي بصير. قال: دخلت على أبي عبد الله على الصادق المصدق فقلت: إني أسألك، جعلت فداك عن مسألة. وكأنه أراد أن يكون المكان خاليا، أراد أن يتأكد من ذلك، ليس ها هنا أحد يسمع كلامي يا ابن رسول الله. أبو بصير يقول للإمام: إني أسألك، جعلت فداك عن مسألة. ثم قال: ليس ها هنا أحد يسمع كلامي. فرفع أبو عبد الله سترا بيني وبين بيت آخر، بيت يعني غرفة ثانية، فاطلع فيه فما كان من أحد، ثم قال: يا أبا محمد، وهي كنية أبي بصير، كنيته الأصل أبو محمد، ولذلك دائما إمامنا الصادق يخاطبه بهذه الكنية في أغلب الأحيان. أبو بصير الأصحاب كنوه بهذه الكنية لأنه كان ضريرا. ثم قال: يا أبا محمد، سل عما بدا لك. قال: قلت: جعلت فداك، إن الشيعة يتحدثون أن رسول الله علم عليا بابا يفتح منه 1000 باب. قال: فقال أبو عبد الله، قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: يا أبا محمد، علم والله رسول الله عليا 1000 باب يفتح له من كل باب 1000 باب. قال: قلت له: والله هذا العلم، هو هذا العلم، أن رسول الله يعلم عليا 1000 باب من العلم يفتح له من كل باب 1000 باب. قلت له: والله هذا العلم، هو هذا العلم. فنكت ساعة في الأرض، نكت ساعة في الأرض يعني هكذا يضرب الأرض بإصبعه، نكت ساعة في الأرض بإصبع يمينه يضرب الأرض هكذا وهو مطرق، وهي علامة تشير إلى أن الإنسان يريد أن يقول شيئا. المراد ساعة يعني مقدار من الوقت، عبارة ساعة لا تعني 60 دقيقة أبدا، ربما يراد منها 2 أو 3 دقائق في بعض الأحيان، مقدار من الوقت. فنكت ساعة في الأرض ثم قال: إنه لعلم، مثلما تقول يا أبا بصير إنه لعلم، وما هو بذلك؟ هو صحيح علم، ولكن ليس بذاك النحو من وجهة نظر الإمام. ثم قال: يا أبا محمد، وإن عندنا الجامعة، وما يدريهم ما الجامعة؟ قال قلت جعلت فداك، وما الجامعة؟ قال صحيفة طولها 70 ذراعا بذراعي رسول الله. صحيفة طولها 70 ذراعا بذراع رسول الله، وإملاء من فلق فيه. وخط علي بيمينه فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج الناس إليه حتى الأرش في الخدش. الأرش يعني الدية، القيمة، الثمن في الخدش، في الخدش الصغير. وضرب بيده إلي فقال تأذن لي يا أبا محمد؟ ضرب بيده، أراد أن يضرب على رجله مثلا أو على يده هكذا، يريد أن ينبهه. لاحظوا الدقة في تصرفات الإمام. فقال تأذن لي يا أبا محمد أن هكذا أضربك بيدي؟ فقال تأذن لي يا أبا محمد؟ قال قلت جعلت فداك، إنما أنا لك، أنا ملكك، أصنع ما شئت. قال فغمزني بيده، غمزني بيده، ضغطني بيده، فقال حتى أرشي هذا، كأنه مغضب. قال حتى هذه الحركة إذا أراد شخص أن يطالب بديتها فإن دية هذا مذكورة في الصحيفة الجامعة. ذلك نوع من أنواع العلم، ألف باب يفتح من كل باب 1000 باب. تلك مجموعة علمية من نوع. هذا نوع آخر، إنها الصحيفة الجامعة. هذا علم منقول من فم رسول الله وبكتابة أمير المؤمنين، لكن قطعا كتب بطريقة مرموزة، وإلا كيف تكون كل الأحكام وكل التفاصيل في هذه الصحيفة حتى لو كان طولها هذا الطول الذي ذكرته الرواية 70 ذراعا؟ فغمزني بيده فقال حتى أرش هذا، كأنه مغضب. قال قلت جعلت فداك، هذا والله العلم. قال إنه لعلم. قال قلت جعلت فداك، هذا والله العلم. قال إنه لعلم وليس بذلك. ثم سكت ساعة، ثم قال إن عندنا الجفر، وما يدريهم ما الجفر؟ الجفر في اللغة هو جلد شاة أو جلد ثور، جلد حيوان مذبوح، إما أن يصنع كي يكتب عليه، وإما أن يكون كيسا وعيبة يخزن فيه أشياء مهمة. ثم قال إن عندنا الجفر، وما يدريهم ما الجفر؟ مسك شاة، يعني جلد شاة، مسك شاة أو جلد بعير. قال قلت جعلت فداك، ما الجفر؟ قال وعاء أحمر. أو آدم أحمر. فيه آدم يعني جلد، يقال آدم أو أدم أحمر، فيه علم النبيين والوصيين، قطعا بشكل مرموز، هذا بشكل رمزي. قلت هذا والله هو العلم، قال إنه لعلم، وما هو بذلك. ثم سكت ساعة ثم قال وإن عندنا لمصحف فاطمة، وما يدريهم ما مصحف فاطمة، قال مصحف فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد، إنما هو شيء أملاها الله، هذا إملاء من الله لفاطمة، هذا هو مصحف فاطمة، لا كما يقول البعض من أنها كانت أول مؤلفة في الإسلام وألفت كتابا، هي ألفته. لا ندري في الوحدة الإسلامية أو في الانفتاح على الآخر أو في حالة حركية ديناميكية تؤدي بنا إلى الانسجام والتواصل مع الآخر، من هذا الخرط. وإن عندنا لمصحف فاطمة، وما يدريهم ما مصحف فاطمة، قال مصحف فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد، إنما هو شيء أملاها الله وأوحى إليها. قال قلت هذا والله هو العلم، قال إنه لعلم وليس بذاك. فأي علم يريد إمامنا الصادق أن يتحدث عنه؟ قال ثم سكت ساعة ثم قال إن عندنا لعلم ما كان وما هو كائن، ما كان في الماضي وما هو كائن في الحاضر والمستقبل إلى أن تقوم الساعة. قال قلت جعلت فداك، هذا والله هو العلم، قال إنه لعلم وما هو بذاك. قال قلت جعلت فداك، فأي شيء هو العلم؟ قال ما يحدث بالليل والنهار، الأمر بعد الأمر، والشيء بعد الشيء إلى يوم القيامة. إذا أردنا أن نفهم هذه الجملة بحسب ألفاظها اللغوية، فإن هذا العلم قد مر ذكره، لكن الإمام هنا يتحدث عن حقيقة العلم. أنا لا أريد أن أدخل في هذا التفصيل، فهل العلم صور للمعلومات في الأذهان مثل ما يقول الفلاسفة والمناطق، أم أن العلم كما يفلسفه بعض الفلاسفة من أنه كيف نفساني في الأرواح والنفوس والعقول، فمثلما يفعل السكر في داخل أفواهنا حيث ينقل السكر حلاوته، وفي الحقيقة ما هو الذي ينقل الحلاوة، إنما منظومة التذوق هي التي تلتقط الحلاوة، ولكن هكذا هم يقولون. فمثلما ينقل السكر حلاوته إلى أفواهنا فإن المعلومة ينقل أثره إلى أذهاننا، وذاك هو الذي يسمى بالكيف النفساني، وهذا الذي قام به السكر يسمى بالكيف المحسوس. لا أريد الخوض في تفاصيل ما يقوله الفلاسفة والمناطقة والحكماء. فهل العلم صورة للمعلوم؟ هل العلم كيف نفساني كما يقول أصحاب المقولات الفلسفية؟ هل العلم حقيقة داخلية تنبعث من داخلنا حينما نواجه المعلومة في الخارج أو في عقولنا، فهناك مصدر للعلم في داخلنا فيخرج العلم من داخلنا؟ هل العلم إشارات ذهنية ورموز وشفرة تتحرك في الواقع الخارجي، يقوم الجهاز العصبي بنقلها يفككها الدماغ؟ هل العلم هل هناك ما يسمى بعلم حصولي وهناك ما يسمى بعلم حضوري؟ وفي العلم الحصولي تكون صورة المعلوم حاضرة حاصلة، وفي العلم الحضوري يكون المعلوم بنفسه حاضرا كعلمنا بأنفسنا مثلا. هل العلم حديث طويل؟ هل العلم فيض يفيض به المعلوم على العالم، أم هو نحو من التمازج والاتحاد ما بين العالم والمعلوم في أفق يقال له العلم؟ هل والحديث طويل. هذا كله بما يرتبط بشأننا علم محمد وآل محمد من سنخية أخرى، إنه يتحدث عن سنخية علمهم التي لا أستطيع أن أتصورها. وإلا فإذا أردنا أن نفهم العبارة بألفاظها اللغوية بحدود حقها اللفظ كما يقال، فإن العلوم المتقدمة قد أحاطت بهذا المعنى. قلت جعلت فداك، فأي شيء هو العلم؟ قال ما يحدث بالليل والنهار، الأمر بعد الأمر، والشيء بعد الشيء إلى يوم القيامة. لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع، أتركه إلى وقت آخر، لأنني إذا ما دخلت فيه فسأحتاج إلى حلقتين على الأقل لشرحه وبيانه. هذه صورة جزئية لا قيمة لها، والله لا قيمة لها، لا قيمة لها أبدا. إذا ما أردنا أن نتحدث، حين أقول لا قيمة لها لا يعني لا قيمة لها في عالم الحقيقة، لا قيمة لها بالمقايسة إلى ما جاء من حديث عن علمهم في زيارة الجامعة الكبيرة. دعاء شهر رجب المروي عن إمام زماننا يختصر الطريق علي وعليكم. ماذا يقول إمام زماننا؟ لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، فعلمهم علمك وعلمك علمهم، إلا أنهم عبادك وخلقك، أنت الذي خلقتهم وأنت الذي أوجدتهم وأنت الذي علمتهم وأنت الذي أفضت عليهم، إنهم اسمك الأعظم الأعظم الأعظم. الأعز الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك، فجدت عليه بما جدت عليه سبحانك وتعاليت. إنهم آل محمد لا فرق بينك وبينها، إلا أنهم عبادك وخلقك. سلام عليكم، سلام على محمد وآل محمد. بعد هذه البيانات أعتقد أن الصورة صارت واضحة جدا، من أن الأقوال المتقدمة بنيت على روايات وأحاديث ما كان يصح أن تبنى عليها، لأن تلك الروايات والأحاديث جاءت بلسان البيان التدريجي، بلسان المداراة في الأعم الأغلب، وربما بلسان التقية في بعضها. فما سأقوم به وما قمت به سابقا أنني أضع هذه الروايات وهذه الأحاديث على جنب وأتناول الموضوع وفقا للأصول وللأسس وللقواعد التي أفهمها من منطق الكتاب والعترة الطاهرة. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، للحديث صلة، عبر شاشة القمر يتواصل حديثنا تحت نفس العنوان الكبير: قتلوك يا فاطمة، وتحت العنوان الصغير: قانون البداء في ثقافة الكتاب والعترة. أسألكم دعاء جميعا، في أمان الله.